رسول الله معلمنا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ومن مساوي عملي أستغفره، وأستعينه على نيل الرضا، وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمامنا وقدوتنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله، أرسله ربه رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحجة على العباد أجمعين، من نبع هديك تستقي الأنوار وإلى ضيائك تنتمي الأقمار. رب العباد حباك أعظم نعمة دينا يعز بعزه الأخيار، حفظت بك الأخلاق بعد ضياعها وتسامقت في روضها الأشجار، وبعثت للثقلين بعثة سيد صدقت به وبدينه الأخبار. أصغت إليك الجن وانبهرت بما تتلو وعم قلوبها استفشار، يا خير من وطئ الثرى وتشرفت بمسيره الكسبان والأحجار، يا من تتوق إلى محاسن وجهه شمس ويفرح أن يراه نهار، بأبي وأمي أنت حين تشرفت بك هجرة وتشرف الأنصار، أنشأت مدرسة النبوة فاستقى من علمها ويقينها الأبرار. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها المشاهدون الكرام، وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم ترجمان القرآن. أحبتي في الله، كما تعودنا في كل لقاء أن تكون الحلقة مقسمة لفقرتين، الفقرة الأولى وقفة مع آية، الفقرة الثانية موضوع أو فقرة تحت عنوان اركب معنا، نتكلم فيها عن مشكلة أو قضية خطيرة من قضايا الشباب المعاصرة. النهاردة موضوعنا بإذن الله تبارك وتعالى في خلال هذا اللقاء الطيب الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيه التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. هنتكلم عن موضوع خطير يهم الشباب، ألا وهو الشباب وحسن الخلق. لا يخفى على الكثير منا ولا يخفى على المسلمين أن الأمة الآن، سواء كانت يعني الأمة في كل البلدان، البلدان الإسلامية وغير الإسلامية، أن الأمة تمر بأزمات ومحن وفتن وابتلاءات. وما وقعت الأمة في هذا الضنك والشقاء الذي تحياه الآن بكل أصنافه وألوانه إلا يوم أن ساءت الأخلاق. للأسف أزمتنا الحقيقية كتير بيبقى عندنا أزمات دنيوية، أزمة اقتصادية، وأزمة مثلا اجتماعية، أزمة مالية وأزمة مادية، ولكن الأزمة الحقيقية هي أزمة الأخلاق. كتير مننا للأسف أساء الخلق، كتير مننا الآن يتطاول على العلماء. يا إخواني، المسلمون في غزوة أحد هزموا وكان قائدهم النبي صلى الله عليه وسلم، وعدوهم المشركون والكفار. لماذا هزموا؟ لأنهم خالفوا أمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فما بالكم الآن والأمة قد تخلت ويعني لا تستمع ولا تمتثل أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن يعني أين ننتظر النصر؟ نصر ماذا؟ أي نصر وأي تمكين ونحن لم نتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالله سبحانه وتعالى امتدح نبيه بحسن الخلق، والله سبحانه عظيم لا يمتدح إلا عظيم، لذلك امتدح نبيه بحسن الخلق، فكان صلوات ربي وسلامه عليه حكيما حليما متواضعا سمحا كريما ذا خلق حسن في تعامله مع أهله وبيته ومع رعيته. فحسن الخلق يحب لذاته، فكيف لو اجتمع مع حسن الخلق حسن الخلق؟ ذاك هو المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال له ربه سبحانه وجل في علاه: وإنك لعلى خلق عظيم. يمكن دي الآية اللي هنتكلم عنها في الفقرة الأولى بإذن الله تبارك وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يسعدني ويشرفني في هذا اللقاء أن يكون معي أخوي الحبيبين من يشاركون الحوار بإذن الله تبارك وتعالى، ونستمتع بأصواتهم الندية في تلاوة القرآن. أخي وحبيبي في الله أولا الشيخ محمد حلمي عبد الرحمن. أنا أستاذ محمد، حياكم الله بياكم.
حياكم الله بياكم الشيخ،
ربنا يبارك فيك. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص والقبول. أيضا يسعدني ويشرفني أن يكون معي أخي وحبيبي في الله من دولة بنجلاديش، والذي أتى إلى مصر خصيصا لكي يتعلم في الأزهر الشريف، وصاحب الصوت الندي في تلاوة القرآن الكريم أو في قراءة القرآن الكريم بالتجويد كان أم بالترتيل، الشيخ عبد الله المأمون. أنا أستاذ عبد الله، مرحبا بك، حياكم الله وبياكم. أحبتي في الله، تعالوا بنا نستمع إلى تلك الآيات التي تتحدث عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وعن وصف الله سبحانه وتعالى ومدح الله سبحانه وتعالى لنبيه حينما قال له: وإنك لعلى خلق عظيم. نستمع إلى تلك الآيات من اخر حبيب الشيخ عبد الله المأمون، فليتفضل مشكورا مأجورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون. بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين.
بارك الله فيك، أحسن الله إليك. حسن الخلق سيد يعني ولد آدم، هو من امتدحه ربه سبحانه بحسن خلقه هو النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عنه حبر الأمة وترجمان القرآن. والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد بن عبد الله. وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غير حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يضرب لنا النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن خلقه. ويمكن احنا محتاجين نقف وقفات مع هذه المواقف التي تبين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ان للأسف الان ساءت اخلاقنا، ساءت اخلاق كثير من الشباب، شباب المسلمين وفتيات المسلمات، ولا حول ولا قوة الا بالله. وانا لا اخصهم بالذكر، وانما اخص الكثير من المسلمين الا من رحم ربي. اصبحنا نتطاول على بعضنا البعض. اصبح الواحد منا لا يطيق اخاه المسلم، ولا حول ولا قوة الا بالله. اصبح الواحد منا يسب اخاه المسلم في الشوارع والطرقات جهرا وعيانا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين أخلاق المسلمين؟ هل هذه أخلاق المسلمين؟ للأسف كثير من المسلمين الآن، إن شئت فقل أو إن صح التعبير، هم مسلموا بطاقة، فقط مكتوب في بطاقة مسلم، أما أخلاقه ليست بأخلاق المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ثم تتعجب أن هذا الشخص هو من ساء خلقه، تجده بعد قليل يقول لك: أنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم. عجبا لك، تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت بعيد كل البعد عن خلقه وعن أدبه وعن حلمه وعن حكمته صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع هذا الموقف الذي يبين حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلنا نعلم القصة المعروفة المشهورة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خيلا قبل نجد، فجاء الصحابة بالرجل يسمى ثمامة بن أسال سيد أهل اليمامة، فالصحابة ربطوه في سارية في عمود من أعمدة المسجد، فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد أهل اليمامة، فقال له: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: يا محمد، إن تقتل تقتل جادما، وإن تنعم تنعم على شك، هتقتلني فقبلت من شتيب الصقر وهتأخذ بصقر منك، إن تقتل تقتل جادما، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال، عاوز فلوس، عاوز تكون أغنى واحد فينا، أعطيناك من المال ما شئت، وإن كنت تريد المال فلتعط من المال ما شئت. فتركه النبي. دخل عليه في اليوم الثاني: ماذا عندك يا ثمامة؟ قال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل زاد من، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فلتعط من المال ما شئت. ثم تركه النبي ودخل عليه في اليوم الثالث: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال نفس مقولته: إن تقتل تقتل زاد من، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فلتعط من المال ما شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أطلقوا أطلقوا أسيره، وأطلقوا وفكوا أسره. وبالفعل الصحابة يفكوا أسره ويفكوا رباطه وينطلق ثمامة إلى بجوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيغتسل، فيأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. اسمع اسمع الجمل اللي جاية. قال يا محمد والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فوالله لوجهك الآن أحب الوجوه كلها إلي. يا محمد ما كان دين أبغض إلي من دينك، فوالله أصبح دينك أحب الأديان إلي. يا محمد ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله. لماذا أسلم ثمامة؟ حينما رأى حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما رأى أدب النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معه رغم كفره ورغم شركه، لذلك أسلم. كان حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم سببا في إسلام ثمامة بن أثال رضي الله عنه عن سائر الصحابة أجمعين. لذلك أحبة الكرام تعالوا بنا نتعرف مع حبيبنا الشيخ محمد حلمي كيف أثنى الله سبحانه وتعالى على خلق النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، أحمدك يا ربي حمد الأتقياء وصدق الأوفياء وشهادة النبيين والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث فينا رحمة للعالمين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قبل أن أبدأ فأرحب بشيخي وحبيبي الدكتور محمود نصر، كما أرحب بقناة الرحمة والعاملين فيها والقائمين عليها، وأسأل الله تعالى أن يحفظها بحفظه وأن يرعاها برعايته. ففي الحقيقة في هذا الزمان الذي ضاقت فيه النفوس وسودت فيه القلوب وفسدت فيه الأخلاق، فلا الابن يحترم أبيه، ولا الزوجة ذو خلق مع زوجها، ولا الشاب ذو خلق مع أصدقائه في الجامعة أو في أي مكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بالغالي والنفيس لكي تصل لنا أخلاقه صلى الله عليه وسلم، حتى وصلت لنا على طبق من ذهب. فلقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقي تل الجزور على ظهره، ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ألقي التراب على رأسه، ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رموه أطفال الطائف حتى أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم، ولقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من مكة حينما طرده قومه، قال النبي صلى الله عليه وسلم والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولو أن أهلك أخرجوني ما خرجت منك أبدا. انظروا إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. انظروا إلى أخلاق النبي يا شباب الإسلام. الله عز وجل أثنى على رسوله وزكاه في كل شيء، فلقد زكاه الله في صدره، فقال تعالى ألم نشرح لك صدرك. زكاه في علمه، فقال تعالى علمه شديد القوى. زكاه في بصره، فقال تعالى ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في فؤاده، فقال تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في رحمته، فقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زكاه كله، فقال سبحانه وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا الحبيب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. يعني لو تعقيب صغير أو تعقيب بإيجاز شديد على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم.
روى الإمام الترمذي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المسلم يوم القيامة من حسن الخلق. انظروا يا شباب، لم يقل المصطفى صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من الصلاة وأنتم تعلمون عظمها، ولا الصيام ولا الصدقة ولا الحج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحسنا على ثقل وعظم حسن الخلق، فحينما نبعث يوم القيامة ويخرج الناس من قبورهم ويعرض الصحف تجد ميزان الحسنات مملوءا بصحيفتك يوم القيامة، كل هذا بسبب حسن الخلق.
نعم أنت، بارك الله فيك. طيب شيخ عبد الله، أنت من دولة بنجلاديش، وأكيد حدثنا يعني عن المسلمين هناك، ولكن عاوزين نتكلم على وجه الخصوص بأننا نتكلم عن حسن الخلق. يعني ما هي أخلاق المسلمين؟ ولو تعقد لنا وجه مقارنة بين أخلاق المسلمين هناك في بنجلاديش وبين أخلاق المسلمين في أي دولة أخرى غير بنجلاديش.
الحمد لله، الحمد لله الذي كثر الحث في كتابه على التدبر والاعتبار والنظر والافتكار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، صدق رسوله النبي الكريم.
حدثني يعني أنتم هناك في بنجلاديش كيف تتعاملون مع بعضكم البعض؟ ما هي أخلاقكم تجاه بعضكم البعض؟
والله مع الأسف الشديد، يعني في كل بلد ظهر الفساد وانتشر الفاحشة، لهذا ليس لهم عندهم أخلاق، ولكن الناس موجود، بعض الناس يعني هم عندهم أخلاق، ولكن بعض الناس لا يوجد عندهم الأخلاق. نعم. فقد الإسلام فقد في الفم.
صحيح، أحسنت. ترى يمكن هذا سبب رئيسي فيما حل بالأمة الآن من ضعف ومذلة وهوان؟
وهذا مشكلة يعني رئيسي، هم يأخذون الثقافة من الغربي. هم لا يعتقدون، هم لا يأخذون من القرآن، لأن واجب علينا أن نأخذ بحسن الخلق من القرآن الكريم ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا حاليا نحن تركنا هذا.
نعم، أحسنت، بارك الله فيك. يمكن أيضا، يمكن كما أنت ذكرت يعني حسن خلق، يعني أخذنا الثقافة من الغرب. نتذكر هنا أيضا وإحنا نتكلم عن الغرب وغير المسلمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع غير المسلمين بحسن خلقه وبكل أدب ومودة. يعني انظر ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، يعني ابن رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي بن سلول مع ولده، في يوم من الأيام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، أتعلم أو علمت ماذا قال أبوك؟ فقال له: ماذا قال يا رسول الله؟ قال: يقول، أي أبوك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقصد الأذل هو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: لا والله يا رسول الله، لأنت الأعز وهو الأذل. شوف بقى المفارقة، شوف بقى المفاصلة. يذهب عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول على ناصية المدينة ويرفع سيفه أمام أبيه ويمنع أباه من دخول المدينة، فيسأله: يا بني، لما تمنعني؟ فقال: لا والله، لا أدخلك المدينة ولا تبيت في بيوتها إلا بعد أن يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يصل الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل المدينة. فقال له عبد الله في ذلك الوقت: الآن لتعلم من الأعز ومن الأذل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأعز وأنت الأذل. انظر كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم، تعامل معه وأذن لعبد الله بن أبي بن سلول. كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يمنع رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول من دخول المدينة، ولكن خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وحسن تعامله مع غير المسلمين الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حبة الكرام، يمكن من المواضيع المهمة نتكلم عليها الشباب، وكيف يؤثر حسن الخلق على الفرد من شباب وفتيات المسلمين في كل مكان وعلى المجتمع بأسره. نتعرف على هذا الأثر ولكن بعد فاصل قصير، فانتظرونا. سنعود. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدنا لكم بعد الفاصل، وأجدد التحية والترحيب بأخوي الحبيبين الشيخ محمد حلمي. أهلا بك يا شيخ محمد، كذلك بأخي الحبيب الشيخ عبد الله المأمون. أهلا شيخ عبد الله، مرحبا بك مرة أخرى. شيخ محمد، الشباب وحسن الخلق، كيف يؤثر الخلق الحسن أو حتى كيف يؤثر الخلق السيء، الأخلاق سواء كانت حسنة أو سيئة، على الفرد أو على الشاب أو على الفتاة وعلى المجتمع بأثره؟
نعم، في الحقيقة إن حسن الخلق له أثر عظيم في تغير الشباب. فالآن حينما أتواصل على صفحات الإنترنت أجد والله حال الشباب يبكي لها العين على أخلاقهم، فبحسن الخلق يدخل الناس في دين الله أفواجا. نعم، وبحسن الخلق تنتشر الرحمة والمودة بين قلوب المسلمين، وبحسن الخلق يحب الزوج زوجته وتحب الزوجة زوجها. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلى في شأن حسن الخلق حينما قال في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فيجب علينا كمسلمين كأننا نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم ونسير على نهجه، أن نسير على دربه. فحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس حب بالكلام بل حب بالأفعال. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فديننا دين اتباع لا دين ابتداع. فيا شباب الإسلام، عليكم بحسن الخلق، وعليكم بخلق الإيثار، وعليكم بخلق التواضع. فهذه هي أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. أحسنت، كما ذكرت لابد أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتخلق بأدب النبي صلى الله عليه وسلم، لابد أن نتخلق بحلمه صلوات ربي وسلامه عليه، لابد أن نتخلق بحكمته صلوات ربي وسلامه عليه. يمكن يتضح حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وخلق الحكمة للنبي صلى الله عليه وسلم في موقفه المعروف والمشهور حينما أخذ أحد الصحابة سيدنا معاوية بن الحكم السلمي حينما عطس في الصلاة، عطس رجل في الصلاة، فقال له سيدنا معاوية يرحمك الله، فرماه القوم بأبصارهم، أي رمى الصحابة نظروا إلى معاوية وهم في الصلاة، فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي ويا سكل أمياه، ما شأنكم تبصون لي وأنا في الصلاة؟ لأنه قال يرحمك الله ورد على الرجل الذي عطس. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته يقول سيدنا معاوية: والله ما رأيت معلما قط قبله أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا سبني، وإنما قال لي: هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يمكن الحديث المعروف المشهور، الرجل الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إليه الصحابة ليمنعوه من تبوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه. شوف، تخيل يعني، لو تعالى بقى يشوف على الواقع المعاصر، لو طفل مثلا أو أي واحد مثلا دخل المسجد يتبوه في المسجد، كيف سيكون حال المسلمين الآن؟ الكل سينقض عليه والكل سيضربه، ولكن انظر إلى خلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لا تزرموه، دعوه يكمل بوله، وكأنه في الخلاء يقضي حاجته، دعوه يكمل بوله، لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. وبعد أن انتهى فقال: لا يصح هذه المساجد، لا يصح فيها مثل هذا، وإنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن. هكذا كان خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فلما رأى الأعرابي خلق النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له: لقد حجرت واسعا، يعني أنت ضيقت كده حاجة واسعة. فقال وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الله عز وجل يقول في كتابه: ورحمتي وسعت كل شيء. لقد حجرت واسعا، والله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء. أيضا يمكن من خلقه ومن خلق النبي صلى الله عليه وسلم أو من خلقنا من الأداب الأخلاق لابد أن نتحلى بها، هي محبة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب تحبه إزاي؟ بإنك تتبعه، بإنك ما ترفعش صوتك فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. هتقول لي: إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم ده مات من زمان، إزاي نرفع صوتنا فوق صوت النبي والنبي مش عايش؟ أقول لك: لا ترفع صوتك في مسجد من بيوت الله سبحانه وتعالى فكأنما ترفع صوتك فوق صوت رسول الله. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات من أخينا الحبيب الشيخ عبد الله المأمون، أول سورة الحجرات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم
بارك الله فيك جزاكم الله خيرا
صدق الله العظيم.
يمكن هذه الآيات لك أن تتخيل أنها نزلت في حق الجليلين الكبيرين العظيمين سيدنا أبو بكر وفاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لمجرد أن هم اختلفوا قليلا لم يرفعوا أصواتهم، ولكن لمجرد أن هم اختلفوا في حضرة وفي وجود النبي صلى الله عليه وسلم أمامهم، فنزل قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. يمكن كلنا نعلم القصة المعروفة المشهورة لما سيدنا عمر بن الخطاب لقي رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لو كنتما من أهل هذه البلدة لأوجعتكما ضربة، أترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لابد أن نلتزم بالأدب، لابد أن نتخلق بأخلاقنا الحسنة حتى في المساجد. للأسف كثير من المسلمين ولا حول ولا قوة يدخلوا مساجد، لازم يدخل المسجد يعمل مشكلة، يعلي صوته في المسجد، يتخيل لو لقى طفل صغير بيلعب في المسجد ينهره ويضربه، وانا رايت ذلك بعيني ولا حول ولا قوه الا بالله. الاطفال لابد ان نحببهم في الصلاه، نحن بذلك نكره الاطفال في المساجد، والله سبحانه وتعالى يقول لنبيه فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. عاوزين نتخلق باخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاوزين نتخلق باخلاق الصحابه والتابعين. طب تعالوا بنا نستمع الى نماذج من الصحابه والتابعين ومع حسن خلقهم من حبيبنا الشيخ محمد.
النبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه حسن الخلق، فلقد ضربوا لنا أروع الأمثلة رضوان الله تعالى عليهم، لذلك أثنى الله تعالى في كتابه قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وقال تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هذا عبد الله بن عباس شتمه رجل، وبعد أن انتهى من شتمه قال لعكرمة، قال ابن عباس لعكرمة يا عكرمة انظر إلى حال الرجل أيحتاج شيئا؟ فاستحى الرجل ثم انصرف. وهذا الربيع بن الخيثم سرقت فرسه وكان تقدر ب20,000 درهم. فقيل له ادع على الذي سرقها، فقال الربيع بن الخيثم انظروا يا شباب، فالذي رب هؤلاء هو المصطفى وكفى صلى الله عليه وسلم. قال الربيع بن الخيثم اللهم إن كان غنيا فاغفر له، وإن كان فقيرا فاغنه بها. وهذا أويس بن عامر القرني كان يلقونه الصحابة يرقونه الأطفال بالحجارة، فقال لهم يا إخوتاه إن كان ولا بد فعليكم بالحجارة الصغيرة حتى لا تدموا قدمي وتمنعوني من الصلاة. فرحم الله من قال من تعطر بأخلاقه لن يجف عطره أبدا. وصدق قول الشاعر حيث قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. فصلاح أمرك بالأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق فاستقموا. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقم عليهم مأتما وعويلا.
صحيح، صدقت. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. طيب شيخنا، يعني الشباب بقى، يعني شباب الأمة الآن إزاي يطبقوا هذه الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأزمة الراهنة التي تمر بها الأمة، وفي هذا الضنك والشقاء والفتن والمحن التي تحياها الأمة الآن ليل نهار؟
على الشباب أن يعودوا إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. والله إن الشباب لو عرفوا قيمة حسن الخلق لساروا على هذا الدرب. اسمعوا يا شباب الأمة إلى حديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه. اسمعوا إلى حديث هذا الحديث الرقراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، أي أنا زعيم بيت في أدنى الجنة وليس فيها دنو لمن ترك المراء أي الجدال وإن كان عنده حق في ذلك، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. اسمعوا هذه يا شباب، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فيا شباب الإسلام إن حسن الخلق يقربك من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، بل وفي أعلى درجات الجنة، بل وفي الفردوس الأعلى. اسمعوا يا شباب الأمة إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق، وأول ما يدخل الناس النار الفم والفرج. فعليكم يا شباب الأمة التخلق بالأخلاق الحسنة والسير على درب النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على من قال عنه في كتابه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة لنا في جميع الأخلاق، في أدبه، في حلمه، في رحمته، في حكمته مع وفي تعامله مع غيره من المسلمين ومع غير المسلمين. تعالوا نستمع إلى تلك الآيات، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، من حبيبنا الغالي الشيخ عبد الله المأمون. تفضل شيخ عبد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، نقرأ تلك الآيات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.
حسن، تبارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. يمكن من أهم السبب الرئيسي في إساءة الخلق وأن أصبح كثير من شباب المسلمين تحلوا أو مثلا أصبحوا يتميزون بسوء الخلق ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللسان. اللسان يا عباد الله، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ أمسك عليك لسانك، هكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله اللسان هو السبب الرئيسي في سوء الخلق الآن. اللسان هو السبب الرئيسي في تدمير علاقات بين الزوج وزوجته، بين الولد وآبائه، بين كثير من المسلمين الآن اللسان. عاوزين شيخ محمد توضح لنا كيف يكون اللسان سبب رئيسي في سوء الخلق وفي تدمير علاقات بين المسلمين وبعضهم البعض.
يقول أبو بكر رضي الله عنه حينما أمسك بلسانه قال: هذا الذي أوردني الموارد. وصعد ابن مسعود جبل الصفا في يوم ونادى في الناس، ثم أمسك بلسان نفسه وقال: كل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. أيها الناس، أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة اللسان. فعلى الشباب الآن لا بد أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة. فإذا أتى شاب وشتم هذا الشاب فليتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: جزاك الله خيرا، إذا كانت هذه أخلاقك فهذه ليست أخلاقي، ولا يسعني إلا أن أطيع الله فيك خير من أن أعصي الله فيك. ثانيا، حينما يغضب عليه بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، قال الله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. بل قال الله تعالى في سورة الأعراف: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فيا شباب الإسلام، علينا بالتخلق بالأخلاق الحميدة. والله عجبت من هذا الموقف الذي حدث مع أحبابي. رأيت شابا إمام مسجدا، وهذا الشاب من قريتنا المباركة، قرية شوبك بصة. يقول هذا الشاب: كنت أصلي إماما بالناس، وبجوار هذا المسجد بقال، صاحب بقالة. فيقول الناس، قالوا له: إن هذا لا يدخل المسجد أبدا. فيقول: فانطلقت إليه وسلمت عليه بوجه بشوش. يجب على شباب الإسلام أن يكونوا بشوشين فيتبسمون في وجه أخيهم المسلم، فتبسمك في وجه أخيك صدقة. فقال له هذا الشاب: لماذا لا تصلي وأنت بجوار المسجد؟ فلقد أوجعه هذا الرجل بكلمات. ثم انصرف هذا الشاب، وبعد عدة أيام رجع إليه هذا الشاب مرة أخرى وقال له، ينصحه إلى الصلاة، فبصق هذا الرجل في وجهه. ثم انصرف وقال له: سامحك الله، جزاك الله خيرا. وانصرف الشاب. وبعد عدة أيام أبلغه أحد الأحبة في المسجد أن هذا الرجل قد مرض، فانطلق إلى بيته وزاره، وإذ بالرجل يتفاجأ به ويقبل يديه ويقول: سامحني يا بني، فوالله قد غفلت عن ذلك. فيا شباب الإسلام، الله في الأخلاق الحميدة.
أنت بارك الله فيك. وهنا نقول يعني نتذكر قول سيدنا خالد بن الوليد، يعني إن لم تخن ذاكرة، أنه حينما شتمه الرجل فقال له: لولا يوم القيامة لأجبتك. ده في يوم أيام وحاسب بين يدين ربنا سبحانه وتعالى، وهيحاسبني على كل صغيرة وكبيرة. لولا يوم القيامة لأجبتك، ولكن إسلامي يمنعني من أن أرد عليك. هكذا تكون أخلاق المسلمين، وهكذا كانت أخلاق الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأجمعين. لأملك في نهاية هذا اللقاء إلى أن أوجه رسالة لكل شباب المسلمين: تميزوا بأخلاقكم، ارتقوا بأخلاقكم، ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن الخلق، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن وأن يجمل أخلاقنا، إنه نعم المولى ونعم النصير. لا أملك في نهاية هذا اللقاء إلا نتقدم بخالص الشكر لأخي وحبيبي الشيخ محمد حلمي، جزاكم الله خيرا بارك الله فيك، وكذلك الشكر لأخي الحبيب الشيخ عبد الله المأمون، جزاكم الله خير عبد الله بارك الله فيك، شرفتونا ونورتونا، وأسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد والإخلاص والرشاد والقبول. والشكر موصول لجميع العاملين في قناة الرحمة الفضائية، وإليكم أيضا أيها المشاهدون الكرام، دمتم في أمان ورعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير.